يصح مطالبته به من غير توقف على القضاء أو الرضا، لأن قوة الشرع تسبق أي قوة أخرى. فلو أن إنسانا ترك الزكاة مدة وهي واجبة عليه لبلوغ النصاب، لزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا من تأخيرها عن وقتها، وأن يخرج عن جميع السنوات التي لم يخرج زكاتها. فده بنسميه واجب مقدر أو محدد، أن الشرع قال إن واجب عليه مثلا في المال 2.5%، وعليه في الزروع والثمار العشر أو نصف العشر، ده إذا بلغ مقدارا معينا أو حدا محدودا شرعا. واجب الثاني واجب غير محدد، هو ما طلبه الشارع جزما دون أن يضع له حدا أو يقدره بمقدار، وذلك كالإنفاق في سبيل الله عز وجل. فالله تعالى قال: وأنفقوا في سبيل الله، ولم يحدد مقدار النفقة الواجبة ولا حتى نوعها. وكذلك نفقة الزوجة الواجبة على الزوج، وإن كان البعض يرى أنها مقدرة بالعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك إطعام الجائع وإغاثة الملهوف والتعاون على البر والتقوى، كل هذه أمور أمر الله عز وجل بها وألزم المكلفين بها، لكنه لم يحدد لها حدا. فعندما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، لم يضع حدا لهذا التعاون، وإنما تركه لقدرة كل مكلف ورؤيته واستطاعته. فهذه الأمور يعود تقديرها إلى الظروف المحيطة بها وإدراك المكلف أو العرف أو قضاء القاضي. فإذا قضى القاضي للزوجة مثلا بنفقة معينة، صار هذا التحديد أو التقدير من القاضي كالتحديد الشرعي سواء بسواء، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بإخراج هذا القدر الذي قضى به القاضي. ومن ثم نقول في هذا الواجب اللي هو غير محدد، حكمه أنه لا يثبت دينا في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا، لأن الذمة لا تشغل إلا بشيء معين حتى يتمكن المكلف من القيام به وإبراء ذمته. وبهذا الاعتبار وتقسيم الواجب بالنظر إليه إلى محدد أو مقدر وغير مقدر، تنتهي أقسام الواجب بالاعتبارات الأربعة المذكورة سالفا. ونضيف إلى ما تقدم بعض المسائل، ومنها أولا أن الواجبات تتفاوت من حيث الأهمية وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله وأركان الإسلام الخمسة، وهي تتفاوت فيما بينها، فليست الزكاة كالصلاة، وليس الصوم كالزكاة، وليس الحج كالصوم، كمع اعتقادنا أنها أركان الدين، إلا أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية وتحكم الفعل. ثم يتلوها غيرها على درجات، وهذه القاعدة تحكمنا عند تزاحم الواجبات، فنقدم الأعلى والأنفع على الذي يليه، وهذه تسمى عند الفقهاء بقاعدة الأولويات، يعني الأولى تقديمه يقدم باعتبار ما فيه من إلزام أو ما يترتب عليه من نفع، ولا شك إن النفع المتعدي يقدم على النفع القاصر، وكلما كان المنتفعون بهذا الشيء أكثر كلما كان تقديمه أولى. وكذلك المندوبات تتفاوت، ولهذا قسمها العلماء عن المندوبات إلى ثلاثة أقسام: سنة مؤكدة، وهي ما داوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ولم يتركها سفرا ولا حضرا، كسنة الفجر وصلاة الوتر. ويليها سنة غير مؤكدة، وهي التي لم يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإن كان قد حث عليها وبين فضلها، كصلاة الضحى مثلا وصلاة أربع ركعات قبل العصر وركعتين بين كل أذان وإقامة ونحو ذلك من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين فضلها، وإنما تركها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها خشية أن تفرض على أمتي، قد قالت رضي الله تعالى عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمتي. فهذه بنسميها سنن غير مؤكدة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها لهذه العلة فالأولى بالمسلم ألا يتركها ما دام قادرا على فعلها. ثم يأتي من بعد ذلك النوع الثالث من المندوبات، وهو ما يعرف بسنة العادة أو سنة الزوائد، وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كصفة أكله ومشيه ولباسه ونحو ذلك، نسميها سنة عادة أو سنة زوائد. فنقول إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة، لأنه من باب التشبه به صلى الله عليه وسلم، وهو ممدوح ما لم يعارضه مصلحة أرجح أو يؤدي إلى مفسدة. طيب نستكمل ونعتذر من قطاع الاتصال. قلنا ان الواجبات بتتفاوت وبينا اقسامها، وكذلك المندوبات تتفاوت، والمحرمات ايضا تتفاوت، وأعظمها الشرك بالله ثم الكبائر، وهي تتفاوت فيما بينها، ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فعلم أن هناك أعظم، أن هناك ذنبا أعظم من ذنب، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلك جارك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. متفق عليه. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا أن المحرمات تتفاوت، فالزنا بزوجة الجار ليس كالإشراك بالله عز وجل، وقتل الولد خشية الفقر ليس كالزنا، بل إن الزنا نفسه بيتفاوت، فالزنا بالغريبة أو البعيدة ليس كالزنا بالقريبة أو الجارة، وهكذا. وقد قسم العلماء المحرمات إلى قسمين. القسم الأول محرم لذاته كالشرك والزنا والسرقة، لأن هذه الأمور فسادها ذاتي، أي راجع إليها ذاتها. ومحرم لغيره وهو الذي لا يكون النهي فيه لذاته، ولكن لأنه يفضي أو يؤدي إلى محرم ذاتي، كالنظر إلى عورة المرأة فهو محرم لأنه يفضي إلى الزنا المحرم الذاتي، والجمع بين المحارم حرام لأنه يفضي إلى القطيعة المنهي عنها نهيا ذاتيا. وقد يكون المحرم لغيره مباحا في الأصل، ولكن في ظرف معين يحرم لما يترتب عليه من مفاسد، كالبيع بعد النداء لصلاة الجمعة. فالأصل في البيع أنه مباح، لكن لو جرى هذا التبايع بعد النداء لصلاة الجمعة شغل عن سماع الخطبة وهو واجب، أو الحضور إلى صلاة الجمعة وهي فرض باتفاق، وكذلك خطبة الرجل على خطبة أخيه، فالأصل في الخطبة إنه جائز ومباح، لكن يحرم إذا كان يعلم أن هذه المرأة مخطوبة لغيره، لأن هذا سيؤدي إلى القطيعة والخلاف بين المسلمين. وكذلك الصلاة في أوقات الكراهة لما فيها من تشبه بالكفار. والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم الذات إذا كان نفل عقد بطل العقد باتفاق العلماء، كالعقد على بيع ميتة أو خمر أو زواج محرمة، فالعقد هنا باطل لأن الخلل فيه راجع إلى ركنه. أما المحرم لغيره فإنه لا يبطل العقد به أو فيه، كالعقد وقت صلاة الجمعة عند جمهور العلماء خلافا للحنابلة، فإنهم يقولون العقد صحيح والفعل محرم فيمضي العقد وتترتب عليه آثاره مع الإثم الذي لحقه بسبب عقد هذا العقد في وقت لا يجوز فيه مثل هذا التعامل. الفارق الثاني، يبقى بنقول الآن الفارق الأول بين المحرم الذاتي والمحرم لعارض، إن إذا كان المحرم لذاته محل عقد فالعقد يبطل، بمعنى لا تترتب عليه أي آثار شرعية. أما إذا كان المحرم لغيره فإن العقد يصح مع الإثم. الفارق الثاني إن المحرم الذاتي لا يباح إلا للضرورة، باعتبار أنه يمس ضروريا، فلا يزيل تحريمه إلا ضروري مثله، ومن هنا جاءت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فعندنا مثلا حفظ النفس ضرورة من الضرورات، فإذا كان حفظ النفس لا يتم إلا بأكل الميتة المحرمة شرعا، فنقول بجواز أكل الميتة للمضطر، لأن إذا كان أكل الميتة يؤدي إلى بعض الضرر فعدم الأكل سيؤدي إلى الهلكة، واحتمال بعض الضرر مقدم على احتمال الهلكة أو إتلاف النفس، فبندفع أعلى المفسدتين وهو إتلاف النفس بأدنى المفسدتين وهو ما قد يقع من ضرر بسبب الأكل من الميتة المحرمة. الذي نقول هنا إن المحرم الذاتي لا يباح إلا في حالات الضرورة، أما المحرم لغيره فإنه يباح للحاجة أيضا. ومنه مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية بقصد خطبتها، فالأصل إن النظر في المرأة محرم لأنه يؤدي إلى الزنا، لكن لما كان هنا منفعة تترتب عليه أباحه الشرع، ومسألة رؤية المرأة هذه من الحاجات وليس من الضروريات، لأنه ممكن يتزوجها بالوصف أو نحو ذلك دون الرؤية. وبناء عليه لابد أن نعرف هذه المراتب حتى نقدم ما يجب تقديمه ونؤخر ما يجب تأخيره، والله تعالى أعلم. بهذا التقسيم نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام التكليفية أو أقسام الأحكام التكليفية، وهي كما قلنا باختصار خمسة عند الجمهور: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وعند الحنفية سبعة وهي الفرض والإيجاب والندب والإباحة والتحريم وكراهة التحريم وكراهة التنزيه. قلنا إن تقسيم الجمهور أرجح من تقسيم الحنفية، باعتبار أن الواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت، وما دمنا قد قررنا هذه القاعدة فلا داعي لأن نقول بأن المحرمات أعظم من المحرمات أو أعظم من كراهية التحريم، أو إن الفرض أعظم من الواجب، لأن احنا بنقول كلها واجبات ولكن بعضها أعظم من بعض، أو كلها محرمات وبعضها أعظم من بعض، على نحو ما بينا في التقسيم الذي ذكرناه. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الحكم الوضعي. قال المبحث الرابع: أقسام الحكم الوضعي. طبعا حكم الوضع الشرعي يعني الذي وضع من قبل الشرع وليس من قبل البشر. اختلف العلماء في تعداد هذه الأقسام، يعني زي ما قلنا اختلفوا في أقسام الحكم التكليفي، هل هم 5 ولا 7؟ اختلفوا أيضا في أقسام الحكم الوضعي، فمنهم من يجعلها 3 وهي السبب والشرط والمانع، ومنهم من يجعلها 5 فيزيد الصحة والفساد، ومنهم من يجعلها 6 فيزيد العلة، يعني يفرق بين السبب والعلة ويجعل السبب شيء والعلة شيئا آخر، ومنهم من يجعلها 8 فيزيد الرخصة والعزيمة. ولكن أشهر هذه التقسيمات هو أنها 5، وهي أولا السبب، يعني هي يعني جماع، سبب شرط مانع صحة فساد. ونحن سنمشي على هذا التقسيم في هذا الكتاب، ونبدأ بالقسم الأول من أقسام الحكم الوضع الشرعي وهو السبب. السبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، ومنه سمي الطريق سببا لأنه يتوصل به إلى مقصود من سلكه، يعني أنا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني فأسلك طريقا معينا، فهذا الطريق اسمه سبب لأنه يوصلني إلى غايتي. وسمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى مقصود مستخدمه، ويستعمل الحبل مثلا لكي يستقي به الماء، فاستقاؤه الماء عن طريق الحبل جعل الحبل هنا سببا لاستقاء الماء. وسمي الباب سببا لأنه يتوصل به إلى مقصود، لأنه يتوصل به إلى المقصود وهو الانتقال من مكان إلى غيره. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنية أو المنايا ينلنه، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم، يعني لو أراد أن يهرب من المنايا ويكون في السماء عن طريق سلم فإن المنايا ينلنه. لكن محل الشاهد هنا قوله: ولو رام أسباب السماء بسلم. فالسبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. شرح التعريف: ما يعني الوصف الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، لكن لابد أن نضيف هنا الوصف الظاهر المنضبط، مش أي وصف، الوصف الظاهر المنضبط، لأن لو الوصف غير منضبط حدث اختلاف و تشتت للأفكار، هل هو الذي علق به الحكم أم لا. فبنقول وصف ظاهر منضبط كالسفر سبب للفطر في رمضان وقصر الصلاة ونحو ذلك، لا نقول المشقة، لأن المشقة هذه وإن كانت وصفا إلا أنه غير منضبط باعتبار طبيعة الطريق، وسيلة المواصلات، قوة وضعف المسافر، فالقوي يحتمل من المشقة ما لا يحتمله الضعيف، إذا كان الطريق ممهدة غير طريق غير ممهدة، وسيلة المواصلات فأكيد الدابة إذا اختلفت من أعزكم الله مثلا حمار إلى سيارة إلى طائرة، فكل هذه الوسائل تتفاوت معها المشقة وجودا وعدما، قوة وضعفا. فلأجل هذا لم يعلق الشرع على أو لم يعلق الشرع بهذه الأحكام بالمشقة باعتبارها وصف غير منضبط، وإنما علقها بالسفر باعتباره وصفا منضبطا. فإذا وجد السفر ترتب عليه جواز الفطر في رمضان وقصر الرباعية إلى اثنتين وهكذا. وإذا وجد غروب الشمس وجبت الصلاة، يعني اللي بنقول عليه دخول الوقت، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وإذا لم يدخل الوقت فلا صلاة. ومن هنا نقول يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. قال الوجود والعدم أي وجود الحكم أو عدم الحكم، لما قلنا إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، لم يدخل فلا صلاة واجبة. مثال توضيح: دخول شهر رمضان سبب لوجوب صيامه، فمتى وجد السبب وهو دخول الشهر وجد الحكم وهو وجوب الصيام، ومتى عدم دخول الشهر عدم وجوب الصيام. وكذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، والقتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص. فإذا زالت الشمس وجبت الصلاة، وإذا بلغ المال نصابا وجبت الزكاة، وإذا وجد القتل العمد العدوان وجب القصاص. لم يوجد شيء من ذلك لم يترتب عليه أي حكم، لأن الحكم مرتبط بالسبب. وقولنا لذاته أي لذات السبب هو قيد احترز به من السبب إذا قارنه تخلف شرط أو وجود مانع، فإن الحكم حينئذ لا يوجد لا لذات السبب ولكن لأمر آخر وهو تخلف شرط أو وجود مانع. مثال: رجل ملك نصابا، وقلنا ملك النصاب هو سبب لوجوب الزكاة، ولكن لم يحل عليه الحول وده شرط، فإنه في هذه الحالة مع وجود السبب وهو ملك النصاب لم يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة أي أدائها، لا لأن المال لم يبلغ نصابا ولكن لتخلف شرط إيجاب الزكاة وهو حولان الحول. امرأة زالت عليها الشمس، يعني دخل وقت الصلاة، وذلك سبب لوجوب صلاة الظهر، وهي حائض، ففي هذه الحالة وجد السبب وهو زوال الشمس، ولم يوجد الحكم اللي هو وجوب الصلاة، لا لأن زوال الشمس ليس سببا لوجوب الصلاة ولكن لوجود مانع وهو الحلق. ففي هاتين الحالتين وجد السبب، يعني في الأول بلوغ النصاب ولم نرتب عليه وجوب الزكاة لتخلف الشرط، وفي الثاني دخول الوقت وهو سبب إيجاب الصلاة ولكن لوجود مانع وهو الحيض لم نوجب على المرأة الصلاة في هذا الوقت. قال: ففي هاتين الحالتين وجد السبب ولم يوجد الحكم، ولكن ذلك لم يكن لأن السبب غير مؤثر ولكن لوجود ما يمنع هذا التأثير وهو تخلف شرط أو وجود مانع. ولذلك نجد أن العلماء دائما عندما يتكلمون في تنزيل الحكم على الواقع وهو ما يعرف بالفتوى يقولون لابد من وجود السبب وتوفر الشرط وانتكاء المانع، لأن حتى لو وجد السبب وتخلف شرط أو وجد مانع فالحكم لا يترتب على سببه أو المسبب لا يترتب على سببه. وبناء عليه بنقول إن السبب قد يوجد والحكم لا يوجد، لا لأن السبب غير مؤثر ولكن لوجود ما يمنع من ترتيب الحكم على سببه. الأخ يقول ممكن إعادة الجملة الأخيرة، أقول العلماء عندما يطبقون الأحكام أو ينزلونها على الواقع يقولون لابد من وجود السبب وتوفر الشرط وانتفاء المانع، يعني السبب ممكن يكون موجود ولكن لا يترتب عليه مسببه لتخلف شرط أو لوجود مانع. زي إيه؟ ممكن واحد يكون عنده مال بلغ نصاب ولكن عليه دين، ولكن عليه دين، فهنا نقول وجود الدين مانع من إيجاب الزكاة، لأن الواجب عليه أن يسدد دينه أولا، ثم بعد ذلك إن بقي معه مال قد بلغ نصابه قد بلغ النصاب يخرج، وإن كان الدين نزل بالمال عن النصاب فلا زكاة عليه. قال بعد ذلك إطلاقات، أو قبل أن نقول إطلاقات السبب عند الفقهاء نبين حكم السبب. إذا وجد السبب سواء كان من فعل المكلف أم لا، وتوفرت شروط وانتفت موانعه، ترتب عليه مسببه حتما، سواء كان هذا المسبب حكما تكليفيا أن إثبات ميل أو حل أم إزالتهما، كالبيع لإثبات الميل وإزالته، حصل البيع يترتب عليه إيه؟ إثبات الملك للمشتري وإزالة الملك عن البائع، وعقد الزواج سبب لإثبات الحيل، الحيل المعاشرة الزوجية بين الزوجين، والطلاق سبب لإزالة هذا الحيل، لأن المسبب لا يتخلف عن مسببه شرعا، سواء أقصد المباشر للسبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده، بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه. فمن سافر في رمضان أبيح له الفطر سواء أقصد إلى الإباحة أم لا، يعني واحد الآن سافر لكي يفطر، طالما سافر نقول يجوز له أن يفطر، سواء هو سافر لأجل قضاء مصلحة معينة أو سافر لأجل الفطر نفسه، لأن الشرع قال إذا وجد السفر ترتب عليه جواز الفطر في رمضان. ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة زوجته، ولو تزوجها على ألا مهر لها ولا نفق، لأن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا لحكم ترتب الحكم على العقد، وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبابها. يعني واحد يقول طيب أنا اتفقت معها إني سأتزوجها ولا نفقة لها، ثم هي عادت وطلبت بالنفقة، نقول الشرع هو اللي قال إن لها النفقة، حتى هي لو أسقطتها الشرع لا يسقطها، فإن عادت وطالبت بها فلها الحق في ذلك. وكذلك الحضانة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المطلقة أنت أحق به ما لم تنكحي، فلو إنها مثلا كتبت ورقة تتنازل فيها عن حضانة ابنها الصغير أملا أن تتزوج أو نحو ذلك، ثم لم تتزوج أو اشتاقت إلى الولد فطلبت حضانته ثانية، يرد إليها الولد ما لم تتزوج، لأن ده شرع أو لأن الشرع وضع لها أو هذا الحق أو جعل هذا السبب لشيء معين وهو حقها في الحضانة. ما لم تتزوج فهي أحق بحضانة الولد. فيأتي واحد يقول لا ما هي تنازلت عن الحضانة، نقول هذا لا يسقط حقها في الحضانة لأن الشرع هو اللي أعطاها هذا الحق، زي ما قلنا الشرع أيضا هو اللي أعطاها الحق في أخذ المهر. فلو أنها تزوجت رجلا على ألا مهر لها ثم بعد ذلك طالبت بالمهر، نقول من حقها أن تأخذ المهر لأن المهر ده وضعه الشرع مقابل استحلال البضع. وعليك بنقول إذا وجد السبب توفر الشرط وانتفى المانع فلا بد أن يترتب الحكم على سببه قطعا. إذا وجد السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع ترتب الحكم على سببه قطعا. يعني نقول واحد عنده مال بلغ نصاب وحال عليه الحول، يبقى عندنا بلوغ النصاب سبب وحولان الحول شرط، يبقى وجد السبب وتوفر الشرط وليس عليه دين يحتاج أن يقضيه، يعني انتفى المانع، فهنا نقول وجبت عليه الزكاة قولا واحدا. لماذا؟ لأن السبب توفر والشرط، لأن السبب وجد والشرط توفر والمانع انتفى، يبقى لابد من ترتب الحكم على سببه. واحد قتل آخر عمدا عدوانا، قتله عمدا عدوانا، فالقتل سبب والعمد العدوان شرط، يبقى هنا السبب وجد والشرط توفر اللي هو العمد العدوان، وليس المقتول أبا، وليس المقتول أبا، لأن لا يقتل الوالد بولده، يبقى هنا لابد من القصاص أو الحكم الشرعي هنا وجوب القصاص من هذا القاتل. ليه؟ لأن كما قلنا وبنكرر الكلام كثيرا اهو، السبب وجب والشرط توفر والمانع انتفى، فهنا لابد يترتب الحكم على سببه أو المسبب على سببه. نختم ببيان إطلاقات السبب عند الفقهاء. قال إطلاقات السبب عند الفقهاء، يعني الفقهاء يطلقون كلمة السبب ويقصدون بها معنى معين. واحد على ما يقابل المباشرة، ومنه القاعدة الفقهية المشهورة إذا اجتمع السبب والمباشرة فالعبرة بالمباشرة، وبعضهم يعبر عنها بقوله إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر. مثال حفر زيد حفرة فجاء عمرو ودفع شخصا معصوم الدم في هذه الحفرة، فالضمان على المباشر وهو عمرو لا على المتسبب وهو زيد، لأن اللي له علاقة مباشرة بالفساد هو عمرو الذي دفع هذا الشخص في هذه الحفرة، لأن لو لم يدفعه ما كان لهذه الحفرة أي تأثير. وبالتالي بنقدم المباشر، يعني لو واحد أعطى آخر 60 وقال اضرب به فلان بدون تهديد ولا شيء، ولكن هو مجرد أشار عليه بذلك، فنقول هنا اللي أعطاه 60 ده متسبب، لكن اللي ضرب بالسكين هو المباشر، فيكون الضمان على الضارب وليس على من أعطاه السكين. ثانيا يطلقون السبب على علة العلة، وهو ما يترتب على الفعل، كقولهم الرمي سبب القتل، الرمي سبب القتل. مثاله: رمى زيد عمرا بسهم فقتله، فالعلة في القتل هي إصابة زيد عمرا بسهم، والرمي هو علة الإصابة، كما نقول هنا إنه لو أعطاه السهم أو لو كان معه سهم لكن لم يوجه هذا السهم إلى شخص ما فوجود السهم كعدمه، إنما لما حرك السهم ورماه تجاه هذا الشخص كان الرمي هو سبب القتل، وليس مجرد وجود السبب، وليس مجرد وجود السهم معه. كذلك يطلقون السبب على العلة دون شرطها، فيسمون ملك النصاب دون حولان الحول سببا. نقول إذا بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة، لكن القول المنضبط إن احنا نقول إيه؟ مع توفر الشرط وانتفاء المال. إنما الأصل إن الشرع أوجب الزكاة عند بلوغ المال نصابه الشرعي، إنما باعتبار أمور أخرى ممكن لا يترتب الحكم، وهو كما قلنا توفر الشرط وانتفاء المال. رابعا يطلقون السبب على العلة الكاملة، والمراد بها المجموع المركب من المقتضي أي الحكم والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهلية والمحل. مثال: البيع سبب حصول الملك والانتفاع بالعين المبيعة، فيراد بالبيع الإيجاب والقبول اللي هو بعني بعتك، وده المقتضي لانتقال الملكية، وتوفر شروط البيع من رؤية السلعة وعدم جهالة الثمن ونحو ذلك، وانتفاء موانعه، لما يكونش هذه السلعة مملوكة لواحد آخر، لأنه لا يصح للإنسان أن يبيع ملك غيره، وأهلية المتعاقدين ونفوذ تصرفهما اللي هو وجود الأهلية، فما ينفعش أن يكون أجرى الصفقة مجنون أو صبي صغير أو نحو ذلك، ووجود العين المبيعة اللي هي وجود المحل السلعة اللي تم العقد عليه. يبقى مع وجود هذه الأمور الخمس اللي هو المقتضي للملكية أو لنقل الملكية، وهو الإيجاب والقبول، توفر شروط البيع، انتفاء الموانع، أهلية العاقدين، وجود العين المباعة وإنها تكون مباحة نافعة ونحو ذلك من الشروط التي وضعها العلماء لجواز إجراء الصفقة على هذه السلعة. قال: وقس على ذلك عقد النكاح سبب حلية الاستمتاع. فعندنا أيضا في عقد النكاح لابد من مقتضي وهو الإجاب والقبول، زوجني زوجتك، وعندنا توفر شروط العقد وهي وجود الولي والشهود ونحو ذلك، وانتفاء موانعه، لما تكونش هذه المرأة معقود عليها أو تكون أخت له في الرضاع أو نحو ذلك، وأهلية المتعاقدين، ما يكونش اللي بيزوج الواحدة صبي لم يبلغ مثلا، أو اللي بيتزوجها مجنون أو صغير أو نحو ذلك، ووجود العين المعقود عليها وهي الزوجة. فإذا توفرت هذه الأمور الخمسة بنقول على علة كاملة، يعني لابد أن يترتب عليها أسبابها وآثارها. قال: وهذه الإطلاقات داخلة في تعريف السبب عند الأصوليين إلا الإطلاق الأول، فإنه أقرب إلى الشرط منه إلى السبب، لأن حفر الحفرة شرط عقلي لوقوع شخص فيه. أخيرا الفرق بين السبب والعلة. يقول الجمهور: السبب أعم مطلقا من العلة. السبب أعم مطلقا من العلة، لأن السبب لا يشترط فيه إدراك المناسبة بين الوصف والحكم، بخلاف العلة. فكل سبب علة، فكل علة سبب، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة. مثال السبب فقط: زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. فالمناسبة بين وجوب صلاة الظهر وزوال الشمس غير مدركة لنا، يعني نحن لا ندرك بعقلنا لماذا أوجب الله عز وجل صلاة الظهر عند زوال الشمس أو غروب الشمس. كان ممكن يخلي صلاة الظهر قبلها بساعة أو بعدها بساعة أو نحو ذلك، فالعقل لا يدرك المناسبة بين السبب والحكم المترتب عليه، فبنقول عليه سبب. مثال السبب والعلة: مع القتل العمد العدوان سبب للقصاص. فالمناسبة هنا واضحة بين القصاص اللي هو الحكم والقتل العمد العدوان اللي هو السبب. فإن من قتل نفسا معصومة ناسب أن يقتل بها، وإلا لأصرف الناس في القتل. ومن ثم قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: ومن ثم فإنه يمكننا أن نقول القتل العمد العدوان سبب للقصاص، أو القتل العمد العدوان إلا للقصاص. كذلك أيضا السكر سبب لإيجاب الحد، شرب المسكر سبب لإيجاب الحد. لماذا؟ العقل هنا يدرك أن هذا الإنسان تعمد تغييب عقله، ولا يدرى ماذا يفعل من المفاسد عند غياب عقله، فناسب ان هو يجلد لئلا يرجع الى هذا القول الى هذا الفعل مره ثانيه. فالعقل هنا يدرك المناسبه بين السبب والحكم المترتب عليه، فبنسميه عله او سبب. ومن العلماء من يفرق بين السبب والعله، فيجعل السبب شيء ويجعل العله شيء اخر، يعني يرى انهما متباينان. فإذا كانت مناسبة الحكم ظاهرة فهي العلة، وإن لم تظهر المناسبة فهو السبب. ومنهم من يرى أن السبب والعلة شيء واحد قولا واحدا، يبقى عندنا في المسألة ثلاث أقوال. منهم من يرى أن السبب والعلة حاجة واحدة لا فرق بينهما، ومنهم من يقول لا، السبب شيء مغاير تماما للعلة ويخص السبب ب ما لم تظهر مناسبته أو تدرك حكمته، ويقص العلة بما ظهرت مناسبته أو حكمته. ومنهم من قال بأن بينهما عموم وخصوص، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. طيب، هنستفيد حاجة من مسألة التفريق بين السبب والعلة؟ نعم، فائدة هذا التفريق أن ما سمي علة صح فيه القياس، وما لم يسمى علة امتنع فيه القياس. طيب، كيف نعرف ان هذا الشيء سبب؟ يساعد على معرفة كون الشيء سببا اضافة الحكم اليه، اضافة الحكم اليه، لان احنا بنقول في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فاذا اضفنا الحكم اليه بينا أو ظهر لنا أن هذا هو سبب الحكم. نقول مثلا صلاة المغرب، يبقى هنا دخول وقت المغرب هو سبب الصلاة. صوم الشهر، يعني دخول الشهر سبب إيجاب صومه. حد الشرب، يبقى الشرب سبب لإيجاب. هذا ما يتعلق ب نبحث السبب كقسم أول من أقسام الحكم الوضعي الشرعي. ونقتصر على هذا القدر. طيب، يقول ممكن إعادة المثال. أي مثال؟ صلاة المغرب. طيب انا قلت كيف نعرف السبب؟ نعرفه بإضافة الحكم إليه، فنقول صلاة المغرب، صلاة مضاف والمغرب مضاف إليه، فقلت نعرف السبب بإضافة الشيء إليه، يبقى المغرب هنا أي دخول وقت المغرب سبب لإيجاب صلاة المغرب. حد الشرب، الشرب هنا أضيف إليه كلمة حد، فيبقى الشرب هو سبب إيجاد الحد. فإذا أضيف الشيء إلى شيء آخر علمنا إن الشيء الآخر هو السبب فيه. مثلا قول الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، يبقى عرفنا هنا إن ظلمه سبب لتحريم الطيبات عليهم أو بعض الطيبات عليهم وهكذا. بهذا القدر نكون قد ألقينا الضوء على القسم الأول من أقسام الحكم، الوضع الشرعي وهو السبب، ونبدأ لقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله بالكلام على الشرع باعتباره يكمل السبب. الأسئلة الآن نبدأ إن شاء الله في إجابة بعض الأسئلة. كيف نفرق بين السبب والمانع؟ طيب نصبر الأول حتى نعرف معنى المانع ولذلك نفرق بينهم، لكن سريعا السبب قلنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أما المانع فالعكس، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وهي في شرح ذلك واحنا بنتكلم ان شاء الله في المانع. انما اهم فرق الان ان السبب اذا وجد يترتب عليه الحكم، اما المانع اذا وجد فبيمنع ترتب الحكم على سببه. ده اهم فرق بين السبب والمانع. الى ان نتكلم ان شاء الله في المانع هنوضح الفارق بينه وبين السبب والشرع. كيف نراجع في الأحكام الشرعية الفرعية العملية، أو نرجح تقريبا كيف نرجح في الأحكام الشرعية الفرعية العملية، ما هو مندوب وما هو سنة عندما يختلف العلماء مثل المضمضة والاستنشاق؟ بارك الله فيك، احنا قلنا إن العلماء قد تتعدد اصطلاحاتهم بالنسبة للشيء الواحد، فالمندوب يطلق ويربي المستحب والسنة والفضيلة والنافلة ونحو ذلك. إنما الأصل منك تقول كيف نرجح بين الواجب والمندوب، الواجب والمندوب، لأن الواجب يلزم المكلف، أما المندوب فلا يلزمه وإن كان فعله أو لا. هذا بنرجح باعتبار الأدلة، باعتبار الأدلة. فمثلا المضمضة والاستنشاق أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا نقول الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرين، كما ذكرنا مثالا قبل ذلك يتعلق بمسألة كتابة الدين. الله عز وجل أمر به فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا أمر. لكن وجدنا بعدها الله عز وجل قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فعلمنا أن كتابة الدين مستحبة فقط وليست واجبة. أخونا يقول لو تكرمتم نريد محاضرة للمراجعة إن أمكن ذلك. لست أدري مراجعة الدرس اللي كنا اليوم ولا الدروس الماضية. يعني طيب يعني عقب مقارنة أو عقب المحاضرة لمراجعة الماضي كله صعبة، لكن كل اللي فات أنت تذاكر في الكتاب وما لم تفهمه اطرح الأسئلة المتعلقة به، فيكون إن شاء الله من خلال إعطاء الفرصة للسؤال كمراجعة للماضي إن شاء الله. لكن بعد الانتهاء من بيان أقسام القطن الوضعي سأطرح أنا أسئلة وأترك لكم الفرصة أنكم تجيبوا عليها، ثم بعد ذلك أنا أجيب الإجابة التي تراجعون عليها إجاباتكم. فمن خلال الأسئلة اللي أنتم تطرحوها بعد كل درس كاليوم مثلا، بنراجع حاجة أو بنبين حاجة أو بنوضح شيء ليس بواضح من خلال مذاكرتك. تجعل مذاكرتك مفتاحا لتقديم الأسئلة التي توضح لك ما لم يكن واضحا أو ما لم يعني تسمعه لسبب أو لآخر من خلال المتابعة على الغرفة في هذا الوقت. يقول ممكن مراجعة بأخذ أمثلة لكل مسألة، ما قلت هذا إن شاء الله سأطرح أسئلة في آخر الباب ونجيب عليها أو نترك لكم فرصة الأول بإجابة عليها لاختبار مذاكرتكم، ثم بعد ذلك أنا أجيب عليها لمقمدين إجابة وإجابة. لا لا، ليس على سبيل الامتحان، بارك الله فيك، الامتحان ده أمر الإدارة عندكم، أما أنا لا أتكلم عنه، أنا أطرح أسئلة من باب تنشير الذهن ومراجعة المعلومات السابقة، مش ليس على سبيل الامتحان ولكن على سبيل مراجعة الدروس الماضية، إنما الامتحان اللي هيقرره الإخوة المسؤولون عن هذه الدورة. لكن هذا إن شاء الله سيكون في آخر الكلام على الحكم الشرعي بقسمين. بيقول هل يوجد لديكم رابط خاص للفتاوى الخاصة؟ الموقع، الأسئلة تطرح على الموقع إن شاء الله رحنا نجيب عليها بإذن الله تعالى. هل كل الأحكام الشرعية تتكون من واجب ومندوب وسنة؟ لا يا أخي، أنت واضح أنك لم تحضر معنا. قلنا الأحكام الشرعية عند الجمهور خمس: الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. بالنسبة للتحريم عند الحنفية بينقسم لقسمين: تحريم وكراهة تحريم. تحريم عند الحنفية قسمين: تحريم وكراهة تحريم. فما كان دليله قطعيا فهو المحرم، وما كان دليله ظنيا فهو المكروه تحريما. تقول أنا مبتدئة في طلب العلم، فغالبا أركز على معرفة الحكم أكثر من الدليل، فهل هذا خطأ؟ بارك الله فيك، الأصل أن تعرف الحكم بدليله، لأن الله عز وجل تعبدنا بالدليل وليس بقول فلان أو علان. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وهو يعلم من خلال الدليل أن الله تبارك وتعالى أمره به. فنحن نتعبد لله بما دل عليه الدليل، لا بأن فلان قال هذا يجوز أو لا يجوز، إنما لماذا قال يجوز ولماذا قال لا يجوز. فهنا أنصح الأخت الكريمة بالتركيز على الدليل مع الحكم، أو الحكم بدليله. أرجو إعادة الأقسام الأربعة للأمور: ضمن الثبوت، قطعي، الدلالة. لا، هي أربعة أقسام تعلم، لكن مش كلها ضمن الثبوت قطع الدلالة. ركزوا معايا، احنا قلنا الدليل من جهة ثبوته إما أن يكون قطعي الثبوت وهو القرآن والسنة المتواترة، وقطع الثبوت يعني لا يتطرق إليه أي شك في ثبوته، نقول مقطوع بثبوته، وده القرآن والسنة المتواترة. أو ظن الثبوت يعني ما قد يعني يتسرب إليه شيء من الشك في ثبوته، وده خبر الآحاد، يعني الذي رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة ما لم يصلوا إلى حد التواتر، فبنقول ده ظن الثبوت. إذا عندنا الآن قسمين، من جهة الثبوت قطعي وظن، ومن جهة الدلالة عندنا قسمين أيضا، قطع الدلالة ظن الثبوت. فلو جينا نجمعهم، الأخت قالت هنا هو قطع الثبوت قطع الدلالة، ظن الثبوت ظن الدلالة، قطع الثبوت ظن الدلالة، ظن الثبوت ظن الدلالة، هذا صحيح. وأضرب أمثلة سريعة لهذا، قطع الثبوت قطع الدلالة، خلاص. نضرب لي مثال، الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص معروف إن الاثنين ضعف الواحد، وهذا لا يشك فيه إنسان، ودي آية قرآنية، يبقى ده قطع الثبوت لأن القرآن، قطع الدلالة لأن الواحد ضعف النص والاثنين ضعف الواحد. فلما قال للذكر مثل حظ الأنثيين يعني واحد رجل له حق اثنتين، فده لا يختلف فيه اثنان، ظن الثبوت ظن الدلالة، وهو خبر الآحاد، وهو خبر الآحاد، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: من مس ذكره فليتوضأ. هل الأمر هنا للوجوب ولا للندب؟ مع أنه حديث واحد، هو ظن الثبوت لأنه مروي عن صحابي واحد، والأمر هنا يحتمل الإيجاب ولا يحتمل الندب، ده خلاف بين العلماء. فطالما حصل فيه احتمال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فبنقول على ظن الدلالة. قطع الثبوت ظن الدلالة، كقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهنا ثلاثة مقطوع به، فده قطع الثبوت قطع الدلالة. إنما كلمة قروء، القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، فمع إنها آية قرآنية يعني قطع الثبوت، إلا إن دلالتها محتملة لكذا وكذا، يبقى بنقول على ظن الدلالة. أخيرا، ظن الثبوت قطع الدلالة. لا، يبقى الأخت تعدل القول الرابع، البند الرابع: ظن الثبوت قطعي الدلالة. هي قالت قطع الثبوت قطع الدلالة، ماشي. ظن الثبوت ظن الدلالة، ماشي. قطع الثبوت ظن الدلالة، يبقى تعدلها الرابعة: ظن الثبوت قطعي الدلالة، ده القسم الرابع. نعم، قطعي أو ظن الثبوت قطع الدلالة ده القسم الرابع، وهو سنة الآحاد التي لا يفهم منها إلا شيئا واحدا، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، خلاص ده قطع، لأن معروف من المرأة والعمة والخالة فبقطع البلاد. طيب انتهت الأسئلة ولا بقيت بعض الأسئلة؟ طيب بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.